الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، مرحبا بكم وأهلا وسلام الله ورحمته وبركاته عليكم. نرحب بكم في فاتحة حلقات هذا البرنامج الجديد الذي نطل من خلاله عليكم عبر شاشة قناة المجد الفضائية. برنامج كواشف سوف نطرح من خلاله ومن خلال مدلول عنوانه كواشف عددا من القضايا التي نحتاجها في هذا الزمن المعاصر، حيث تتداخل عدد من الأمور وتشتبه كثير من القضايا، مما قد تضل معه الأفهام وتزل الأقدام وتحمل الأمور ما لا تحتمل. فكرة هذا البرنامج اقترحها ضيفنا صاحب الفضيلة الدكتور وليد ابن عثمان ابن إبراهيم الرشودي، الأستاذ في كلية المعلمين بمدينة الرياض ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في هذه الكلية والباحث والداعي المعروف. فنرحب بكم شيخ وليد، ونسأل الله تعالى يفتح علينا وعليكم.
آمين، جزاك الله خير، أهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
شيخ وليد، يعني هذا البرنامج حقيقة أن أرجو أن الله تعالى يكتب له التوفيق والنفع والسداد، لأنه أثناء الحوار معكم شيخ وليد كانت فكرة هذا البرنامج منبعثة من حاجة الناس إلى كشف عدد من القضايا التي تشتبه عليهم، ولعلكم بعد قليل ربما تزيدون في التعريف بهذا البرنامج، لكن حتى يعني تكون أمور واضحة ويشاركنا الأخوة والأخوات في تصور هدفنا في هذا البرنامج. الأيام الماضية في داخل المملكة العربية السعودية دار جدل كبير حول قضية فقهية هي متصلة بقضية الاكتتاب مثلا في شركة ينساب. سمع الناس من أهل العلم من يفتي بالجواز ومنهم من يفتي بالتحريم. هذا حقيقة لدى عدد من الناس خاصة الذين ليس لهم صلة بالعلم الشرعي لا يتصورون كيف يجتمع قول بتحليل وقول آخر بتحريم، لكن أهل العلم يدركون مساحة الخلاف وحيث وأين يكون. لذلك احتاج الناس أن تكشف لهم هذه القضية وأن لا يسيء الظن لا بمن حلل ولا بمن حرم. وقضايا أخرى مثلا في نطاق العالم أجمع هناك عدد من الأمور التي تخفى على عدد من الناس. لو أردنا مثلا في قضية الأمة الكبرى مثلا في فلسطين وفي قضايا الجهاد وما إلى ذلك، نجد أن عددا من الأمور تخفى على الناس، وربما بعضهم يعني يجادل في موقف العلماء الذي هو موضوع حلقتنا هذا، وأردنا أن نستفتح به حلقات البرنامج. لماذا العلماء يعني لا يبينون بيانا فصلا؟ لماذا لا يكون لهم موقف واضح وما إلى ذلك؟ أردنا أن يكون هذا البرنامج أيها الأخوة والأخوات كاشفا لعدد من مثل هذه القضايا حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. أنا سأترك المجال للدكتور وليد لمزيد التعريف سواء بالبرنامج كواشف أو بموضوع حلقتنا هذه، وهو الكواشف حول اختلاف العلماء أسباب ذلك وموقفنا منه، وأيضا سنتيح المجال لاتصالاتكم من خلال أرقام الهاتف التي ظهرت قبل قليل على الشاشة. تفضل بالسؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
اللهم صل
وسلم. أولا فضيلة الشيخ خالد، أنا أشكر لك تعاونك ووقوفك معي في مثل هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن يكلله بالنجاح وأن يجعل له القبول عنده ثم عند خلقه. وأحب أن أفيد الأخ المشاهد أن هذا البرنامج ليس حصرا علي أو حكرا علي، وإنما هو مناصفة بيني وبين أخي الشيخ خالد الشايع، ونسأل الله تعالى أن يطرح في الجميع البركة. هذا البرنامج كما ذكر الشيخ خالد هو نحاول من خلال الوصول إلى كشف جملة من الحقائق التي تلتبس على كثير من الناس، ونقصد بالناس أنهم الذين هم إخواننا وأحبتنا الذين نشفق عليهم ويشفقون علينا في قضايا مهمة تتعلق في عبوديتهم لله جل وعلا، في أخلاقياتهم، في سلوكياتهم، في أمنهم، في علاقاتهم مع الآخرين وغير ذلك وهلما جرى. يتبين لك أيها الأخ الكريم أن هدفنا من هذا البرنامج أن نريد تبيين الحق وإيضاحه، والحق لا يتبين إلا بدليله، وأيضا أن نكشف الباطل ونزهقه. والله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والباطل على اسمه باطل فاشل، لا يمكن أن ينتشر إلا وإذا وجد من ينشره أو يروج له. إثبات روح المحاورة والمجادلة والإقناع في القضايا التي نريد أن نطرحها، إشاعة روح الوسطية الحقة بعيدا عن الدعوة، أن ندعي أننا وسطيون ونحن بعيدون كل البعد عن هذا، لا، نريد أن نثبت حقيقة الوسط، وأن الوسط دين، وأن الوسط صفة من الله جل وعلا لهذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. والوسط هو أعلى شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة، ومع ذلك هو أعلى الجنة، فالوسط هو أعلى الأمور وهو خيرها، قال أوسطهم أي خيرهم. فلذلك ندعو إلى مثل هذا التحاكم للكتاب والسنة وتأصيل هذه القاعدة، وأن نجعل الكتاب والسنة نصب أعيننا، فالكشف والتوضيح، التبيين، إزالة اللبس. ولذلك اقترحنا أن تكون أول حلقة في هذا الموضوع هي قضية اختلاف العلماء، مما مسسناه من حاجة الناس لمثل هذا الأمر، أن يستوعبوا قضية الخلاف وثمرة الخلاف ومنشأ الخلاف وكيف كان الخلاف، وهل الخلاف هو مجرد هوى، وهل الفتوى هي مجرد فقط أن أدعي أن هذا حلال أو هذا حرام، لا. ولذلك انطلقنا من هذا المنطلق، أولا حماية لجناب العلماء وذبا عن أعراضهم، وهذا مطلب مهم ونصد به في كثير من الشبهات التي سوف ترد علينا لاحقا. الأمر الثاني أن المسلم يجب عليه أن يتقبل قضية الخلاف، كيف يتقبلها، وما هو الخلاف الذي يتقبله، وما الذي لا يستحق أن يتقبله، ما هو الذي له ثمرة وليس الذي له ثمرة. نحن الآن يعني يشتكي كثير من المشايخ ترداد كثير من الأسئلة عليهم، حكم تشكير الحواجب، حكم برد الأسنان، حكم مثلا الكتابات، حكم 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 حكم، ومع ذلك يظن أن الخلاف الذي فيها هو تضارب بين أهل العلم وليس هناك ضابط. لا والله، هذا دين، والقول بالحلال والحرام دين. ولذلك رأيت أننا ننطلق بهذه الحلقة من هذا الأمر. طيب. ولا يمكن أيها الحبيب إذا أذنت لي أن ننطلق في كواشفنا هذه حتى نثبت قاعدة مهمة، وهي تأصيل التحاكم من الكتاب والسنة. فإذا لم نجعل الكتاب والسنة نصب عيوننا فلا يمكن أن ننجح، ولا يمكن أن نفلح، ولا يمكن أن يكون لنا فلاحا. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليكون مهيمنا على الكتب كلها، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن كثير جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث فيه محاسن ما قبله من الكمالات ما ليس في غيره، فلذلك جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. الحمد لله.
طيب دكتور تسمح لي يعني يا شيخ وليد أنا سأطرح الآن
طبعا
عنصر ما لم نتفق عليه أنا وأنت،
تحب المفاجأة أنت
لأنه أيضا من حق المشاهد يقول أنت ستكشف، من أنت الذي ستكشف؟ لا تسمح لي أنا لن أستعجل، لن يعني أنا أريد أن أقول أنا تمنيت أن هذه القضية كانت حاضرة عندي قبل البرنامج، لا أعددت لها إعدادا جيدا، لكن سأجتهد بما يسعف به الذهن. أيها الأخوة، يعني ضيفنا في هذه الحلقة الذي سيتولى كشف مثل هذه القضايا قد يقال لابد تكون عنده أدوات الكشف وأن يكون مقبولا في هذا، لذلك أنا سأحتاج أن أعرف الضيف يعني هل نقبل هذا من أي أحد؟ لابد أن يكون إنسان عنده الملكة والأدوات في ذلك. فأنا أقول الشيخ وليد بن عثمان الرشودي أحد طلبة العلم الذين درسوا على عدد من علماء الأمة المشهود لهم بالفضل والخيرية، درس على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أيضا نهل من علم عدد من العلماء سواء بالحضور في مجالسهم، أقصد في حلقاتهم، أو من خلال التواصل معهم والاستفادة من منهجيتهم، من أمثال سماحة الشيخ برفضة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كذلك الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، كذلك الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله. أيضا استفاد من بقية علمائنا كأمثال الشيخ عبد الله بن غديان وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وكذلك غيرهم من العلماء الذين حقيقة لا تسعفني الذاكرة بذكرهم الآن. هو حاصل على درجة الدكتوراه في السنة وعلومها، وله عناية بالغة في هذا، تأثر حقيقة خاصة بالشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا بتقريرات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومنهجيته في العلم والدعوة إليه والعمل به. له عدد من المؤلفات، كذلك له عدد المشاركات الإعلامية والتربوية والاجتماعية، هذا الذي تسعفني به الذاكرة الآن. فأنا أرجو شيخ وليد أن يكون قائدك في تقرير هذه الكواشف دلالات كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أنعم الله عليك بأن جعلك متخصصا في السنة وعلومها، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقبل ذلك بشر ربنا سبحانه أن من اعتصم بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضل ولا يشقى ولا يزيغ. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك. إذا نريد الآن أن يعني ندلف إلى هذه القضية، وهي مسألة الخلاف بين العلماء، ما الذي سببه، وهل هذا الخلاف سبب فرقة، أم أنه كما يرد على الألسن في عدد من الأحيان العبارة مشهورة اختلاف أمة رحمة، أما الأمر؟ تفضل.
أسأل الله تعالى أن يجعلني خير من أغفر لما لا تعلمون. أرجع وأقول أن قضية تأصيل التحاكم إلى الكتاب والسنة، ومن يكون هذا المتكلم يجب أن يوزن كلامه بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بكلام وليد ما لم يكن مؤصلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يضرب به عرض الحائط، وأنا أقولها الآن أمام المشاهدين كلهم. فقد أأتي بكلام يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقص مني، ولذلك ابتدأنا بقضية اختلاف العلماء لنوضح كيف كانت قضية الاختلاف. الذكر الذي أنزله الله عز وجل فسره على العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعهد الله بحفظها كما تعهد بحفظ كتابه جل وعلا. وعلى هذا نص الإمام الشافعي والإمام البغوي والإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع، ومن أحب الاستزادة في ذلك فليرجع إلى الرسالة للإمام الشافعي، يجد فيها نهى من كبيرة وينهى منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذه منة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، إلى آخر كلامه. قضية الاختلاف كيف نشأ، هل هو رحمة كما يذكر اختلاف أمتي رحمة؟ أنا أريد أن نجعل تمهيدا قبل أن أصل إلى الجواب على هذا الأثر الذي يتداوله كثير من الناس. أولا يا أحبة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا ورسولنا وسيدنا وقائدنا صلوات ربي وسلامه عليه، بعثه الله تعالى بالمحجة البيضاء، جاء إلى قومه إلى أمته فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرأوه يتوضأ فتوضأوا كما توضأ، رأوه يصلي فصلوا كما يصلون، رأوه يحج فحجوا كما يحجون، فحجوا كما حج صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوا منه مباشرة. ولذلك نادر أن يكون الخلاف في عهده عليه الصلاة والسلام في أمر من أمور العبادات، لكن قد تخفى على أحد من الصحابة ما قد كان فيه غائبا فينقله غيره كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. حصل شيء من الخلاف في عهده عليه الصلاة والسلام في فهم قوله، فهو صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، انطلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لما حضرت صلاة العصر اختلفوا، منهم من قال نصلي ومنهم من قال لا نصلي، فمنهم من أخذ بحرفية قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فهم منه الاستحثاث وأن ينطلقوا في المبادرة. فما عاب النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، ولكن صوب الذين صلوا في الصلاة في وقتها صلى الله عليه وسلم. في أسرى بدر لم ينزل فيه شيء، وجعل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرأي للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك جاء القرآن ليؤصل. لم يكن خلاف في عهده صلى الله عليه وسلم، توفي محمد صلى الله عليه وسلم وقد بانت الشريعة كاملة ولم يخفى منها شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلما مات صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جاءوا ينقلون هذا العلم ويتواردونه، ولكن خفي على بعضهم ما قد خفي على الآخر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءوا يسألونه في الجدة هل لها من شيء، قال لا أعلم لها شيء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكاد ألا يورثها حتى جاء زيد فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. لم يطعن الصحابة في أبي بكر، وأرجوك أن تذكرني في كلمة لم يطعن، بل أنقلك إلى قضية أخرى أعظم من هذه. عمر وعمار رضوان الله تعالى عليهم يخرجون في سفرة ثم تصيبهم الجنابة رضوان الله تعالى عليهم، تصيبهم الجنابة، فأحدهم كلاهما أو عمر وعمار كلاهما أجنب، فأما عمار فتمر كما تمره الدابة على الرمل، يظن أن التراب يقوم مقام الماء، لا قاسوا على الوضوء، قاس الغسل، قاس التيمم، نعم. يعني محل هذا محل هذا، نعم. أما عمر فلم يصلي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحثه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، تكررت القضية مرة أخرى، فعمر رضي الله عنه لم يستطع أن يفتي بها، فجاءه عمار فقال يا أمير المؤمنين أتذكر كذا وكذا وكذا؟ قال والله لا أذكر. قال إذا إن شئت أن أقف، قال لا أوليك ما توليت يا عمار، وليك ما توليت. أمر آخر، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأمر نساءه أن ينقضن شعورهن عند غسل الجنابة، قالت عائشة رحم الله أبو عبد الرحمن، رحم الله أبو عبد الرحمن، والله ما كنا ننقض شعورنا وإن كنت لأغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فأحثوا ثلاث حثيات على شعري رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الرجل إذا أصبح جنبا فلا صيام له، وكان يرويه مروان رحمه الله تعالى، فجاء إلى عاشقات والله لا كنت أجنب أنا ونسلم فنصبح صائمين، قال أرجع إلى ما قالت عائشة إنما هو حديث حدثنيه الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هي القضية لم يبلغ أحد من الصحابة، فلا أحد يأتي يقول والله هذا قال وهذا قال، لا، هي القضية قضية النص وتقديس النص وتعظيم النص والامتثال لأمر النص، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نرجع إلى اختلاف أمة رحمة. أولا هذا الحديث لا أصل له
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا أصل له، ولا يصح لأحد أن يتجرى على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة. ما معنى لا أصل له؟ معنى لا إسناد له، يعني ليس موضوع أعظم، وليس منكر أعظم، وليس ضعيف جدا أعظم، بل أعظم من هذا لا إسناد له. لا يمكن أن تبحث في الكتب كلها فتجد إسناد لهذا الأثر، الموضوع له إسناد لكن فيه كذاب، والمنكر فيه لكن فيه رجل قد يكون منكر الحديث إلى آخره، ضعيف جدا فيه لكن فيه رجل ضعيف جدا إلى آخره، لكن هذا لا أصل له، يعني لا إسناد له، مبتوت، لا يوجد له أي أثر تستطيع أن توصله بسند مهما كان. وهذا قد قرره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في سلسلة صحيح في المجلد الأول. نرجع إلى مفهومه، هل حقيقة أن اختلاف أمة رحمة؟ ما جاء القرآن، ما جاء الاختلاف في القرآن محمودا قط، ما جاء، وإنما جاء مذموم الاختلاف، والاختلاف ما لم يكن في يوم من الأيام حتى في أذهان الفطر وفي أذهان العقول أن يكون رحمة الاختلاف، بل الاتفاق هو الرحمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما جاء الاختلاف إلا في موضع واحد، لما امتدح الله تعالى المؤمنين في امتثالهم في الاحتكام إلى الله وإلى رسوله فهدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقط لأنهم استجابوا للحق ورجعوا إليه، فهنا جاء في مساق الرجوع إلى الحق وليس في ذاته ومدحا للاختلاف بذاته. فما عمره، فلم يكن يوم من الأيام الاختلاف رحمة. لكن قبل أن ننطلق إلى الأخرى يجب أن يفهم الجميع أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في الأصول، ولله الحمد والمنة، يعني لا في وحدانية الله، لا في أصول التوحيد، لا في أسماء الله تعالى وصفاته العلى، لا في آخر، في الأصول الحقيقية هذه لا يوجد فيها اختلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لا يمكن أن تجد أحد من الصحابة أن يتبنى قولا يخالف أصول التوحيد أو أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا الخلاف فيما؟ الخلاف في الفروع فيما هو دون. لكن لماذا الأصول لا يوجد فيها اختلاف؟ لأنهم رضوان الله تعالى عليه قد استقوها افتهموها من كتاب الله جل وعلا، من أصول كتاب الله جل وعلا، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا فيها قط. وإنما كان الخلاف فيما بعدها في فهمهم كما يأتي معنا بإذن الله تعالى أسبابه ومسبباته إلى آخره.
طيب الشيخ وليد ذكرنا بلم يطعنوا في أبي بكر.
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن يعني أنا لا أقصد أنهم لم يطعنوا، معاذ الله أن يطعنوا في أحد معه، لكن أقصد لم يكن استنقاصا لعلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل كان هو المبرز فيهم وهو أعلمهم، مع أنه قد خفيت عليه هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم تعاملوا بمحض البشرية وبمحض أن أبو بكر، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما هو صحابي جليل خالط محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يفوته ما فاته، يفوته ما فاته. عمر رضي الله تعالى عنه لما حصلت قضية إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه كان في العالية فوق، قال كنت أنا وصاحب لي نختلف على محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحضور إلى العلم، فهو يحضر يوم فيحفظ، يحفظ ويحضر يوم فيحفظ.
طيب
فكان يفوته رضي الله تعالى عنه، لأن الناس مشغولة في أسواقها، مشغولة في بيعها وتجارتها، مشغولة مشغولة، إلا رجل واحد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصحبه على شبع بطني
رضي الله،
على شبع بطني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب ثمرة هذا الخلاف أنه لم يؤثر عليه.
طيب الشيخ وليد يعني دعنا نضرب مثالا، أشرت إلى قضية مهمة وأنا أبدي حقيقة نتجاوز بعض الشيء، قضية التقعيد، نحاول أن نعطي المشاهدين والمشاهدات شيئا من التطبيقات. أشرت إلى قضية كبرى وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في الأصول أبدا فيما يتعلق بالعقيدة. الذي وقع حينما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل زكاة،
هذا ليس الخلاف في قضية يعني بين الصحابة رضي الله تعالى لم يخالف فيها أحد، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى إرجاء هذا الأمر، وكان يفهم أنهم لما ينطقوا بالتوحيد، بل مسك بالأصل أنهم لما ينطقوا بالتوحيد لا يمكن أن يرتدوا في منعهم في فريضة من الفرائض ومن أركان الإسلام الخمسة، فلذلك فهم منه رضي الله تعالى عنه ذلك، قال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، قال حتى فتح الله علي فعلمت أن ما رآه أبو بكر هو الحق، فرجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا الآن الحكمة أنه رجع، استبان له الحق فرجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يكن في أصل من أصول الدين في محاربة أهل الردة، ولذلك انطلق معه الحفاظ يقاتلون. ولما قتلوا رضي الله تعالى رضوان الله تعالى عليهم في غزوة اليمامة كما تعلم، خشي أبو بكر من فوات القرآن فجمعه، وسبب في ذلك قتال أهل الردة. طيب ولذا قالوا في هذا الأمر في حسم الخلاف نصر الله الإسلام أبو بكر في يوم الردة وفي أحمد يوم المحنة، فكل منهم كيف أن أحمد يقارن بأبي بكر، لكن كيف رفع الله تعالى بهذه المقولة أن أحمد حافظ على أصل من أصول الملة كما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حافظ على أصل من أصول الملة.
طيب يعني إذا سمحت لي أن أسأل سؤالا لعله يلخص ما تقدم، هل كل خلاف بين العلماء مقبول، أو هل كل خلاف بين أحد انتسب إلى العلم يكون مقبولا؟
يعني هذا الاختلاف يعني يجب أن نعرفه شيء اختلاف العلماء حتى نصل لهذا الأمر. لو رجعت إلى مادة الاختلاف في كتب أهل العلم وتوضيحها تجد أنه لا يتجاوز ثلاثة معاني أو ثلاثة أصول، أن يجيء الشيء أو يقوم مقامه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فالليل خلف النهار حل محله، أو عكس قدام خلف وأمام، خلف وأمام، والثالث التغيير، دخلوه فم الصائم أحب إلى الله أطيب عند الله من ريح المسك، لكن كلها تجدها معناها تأتي في قضية التغير وهو الانتقال من شيء إلى شيء. وفي الاصطلاح يعني جاء نفس التعريف اللغوي هو التعريف الشرعي لقضية الاختلاف، لم يختلف المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي إلا أنه خصصه بمعنى التضاد والتعارض كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال كما في الاقتضاء كما في مجموع شيخ الإسلام بن تيمية نشيط الصفحة الآن، قال رحمة الله تعالى عليه: ولم يرد الاختلاف في الشرع مخالفا للمعنى اللغوي إلا أنه جاء بمعنى التضاد والتعارض. هذا أمر. الاختلاف في الشريعة تجده أصله في اختلاف تنوع، لأن اختلاف التضاد يعني الاختلاف نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ما معنى اختلاف تنوع؟ أن يدور كلها حول أصل شرعي، هذا اختلاف تنوع. مثل الآن أنت تكبر وتصلي بجنبي وتقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، أنا بجنبك وأصلي وأقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب،
هذا نوع آخر مثلا.
أنا بيني وبينك اختلاف،
نعم
أليس كذلك؟
نعم.
لكن هذا اختلاف تنوع،
نعم
جاءت به الشريعة. مثل الإنسان يؤذن بالترجيع وإنسان لا يؤذن بالترجيع، مثل
أنواع الأذكار بعد
أنواع الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله 33 إلى آخره، هذا تنوع. مثل صفة الوتر، أن تصلي بثلاثة أو تصلي بخمس أو تصلي بسبع أو تصلي بتسع إلى آخره، قضية ختم القرآن أن تختم كل سبع أنا أختم كل 21 إلى آخره، فهي قضية هذا تنوع كله مصبه في أصل الشريعة، وهذا كله محمود لأن كل له أصله. اختلاف التضاد لا يمكن أن يوجد في الشريعة وليس من الشريعة في شيء، الأصل فيه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فلا يمكن أن يوجد في الشريعة. ولذلك قال رحمة الله تعالى عليه الشاطبي: فإذا وجد الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفرقة علمنا أنها ليست من مسائل الإسلام، ليست من مسائل الإسلام، ولا يوجد اختلاف التضاد أصلا في مثل هذا الأمر، إلا على من يقول أن اختلاف التضاد ممكن أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في ظاهره تضاد، في ظاهره تضاد، لكن لو رجعنا بعد قليل لما نعرف الاجتهاد والقضايا الاجتهادية والقضايا التي يسوغ فيها الاختلاف نجد أن هذا يزول. هذا في قضية هذا الأمر، قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد والانطلاق منه. الذي نريد أن نبسطه للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن قضية الاختلاف، أن قضية الاختلاف لابد أن تصدر من دليل نص، يوجد نص فيختلف حول هذا النص، إذا لم يوجد نص يسمى الآن اجتهاد، يبذل الفقيه جهده في استخراج حكم المسألة لعدم وجود نص من الكتاب أو السنة. فالقضايا الاجتهادية شيء والقضايا الخلافية شيء، ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله تعالى دقيقين، قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، لكن لم يقولوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الاجتهاد لا يوجد فيها نص، لكن مسائل الخلاف يوجد فيها نص، فلذلك قالوا لا إنكار. وليس معنى هذا لا إنكار عند الخلاف السائغ، أما الخلاف الغير سائغ يوجد الإنكار، يوجد. أما الخلاف الغير سائغ، الخلاف الغير سائغ يوجد الإنكار، أما الخلاف السائغ فلا يوجد إنكار. أما القضايا الاجتهادية لا يوجد فيها، لأنه قد يكون اجتهاد لأنه لا يعلم أن هناك نص، فإذا جاء النص أبطل الاجتهاد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، كما قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعلى هذا توارد كلام أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
طيب ما أدري الشيخ وليد، هل ترى أن نجيب أو سيأتي في غضون حديثك؟
سيأتي يعني بعضها وبعضها.
إن رأيت أني أقترح أنا أنه إجابة مختصرة وقد تشير وتعزو
يعني الحديث. قضية السؤال الأخت الاعتراض بأن حينما تنكر على أحد فتقول أن أحد من أهل العلم أحله، يجب أن نعرف منطلق التحليل من ماذا. فالحاكم في هذا هو الدليل وليس هو طبعا قول أهل العلم أجلة. الناس ينقسمون ثلاث أقسام: إما عالم هذا حقه النظر والتمحيص في الأدلة وأن يميز بينها ويختار ما شاء من الأقوال. الثاني طالب علم يستطيع التمييز بين أقوال أهل العلم فينصر ما شاء من أقوال أهل العلم. الثالث مقلد عامي، فهذا يختار من يثق بدينه من أهل العلم مع دليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بمعنى أنا الآن عامي وأثق في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، فجاءني الفتوى من سماحة الشيخ بالجواز مثلا، أو اتركني ما لا أريد أسمي شيخ عبد العزيز بن باز مثلا، أنا أقلد عالما من علمائنا الأجلاء فأتتني فتوى منه بالجواز، ثم سمعت بفتوى أخرى بعالم من العلماء الأجلاء وإن كنت أثق بالأول أكثر لكن معه دليل ويقول بالتحريم، فلان ليست المخاصمة بين العالمين وإنما المخاصمة في الدليل، وأنت مطالب بالدليل. قل أطيعوا الله والرسول، فأنت الآن يجب أن تتعبد لله تعالى بهذا الدليل. هذا ينسحب على سؤال الأخت الكريمة همدانة في قضية كشف الوجه بالنسبة للمرأة، هي قضية خلافية ولا أحد يشك بأنها خلافية، والخلاف فيها قائم من عهد أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم إلى يومنا هذا، لكن العبرة بالنظر في الدليل، النظر في الدليل إلى أي حد يصل في مثل هذه الأدلة. لما تمحص الأدلة وتريد مثلا أن تميز فيما بينها، تريد أن تقول مثلا حديث أسماء، تجد أن حديث أسماء معلول ضعيف، إذا بلغت المرأة المحيض فلم يجز منها نيابة إلا هذا وهذا، فتجد أنه معلول بثلاثة علة
أو أكثر
مثلا أشهر، هل هو سواء الانقطاع أو جهالة خالد أو إلى آخره، المقصود أنه معلول بثلاثة علة.
نعم.
إذا أرادوا أن يستدلوا بحديث مثلا غيره في قضية أمهات المؤمنين مثلا، فإنه فقط أن الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين، التخصيص يحتاج إلى دليل وليس فقط كل من يريد أن يقول هو تخصيص من عند نفسه، لكن لو نظرت إلى أدلة الوجوب لوجدت أنها أقوى، تتجاوز العشرة أدلة منها وكنت أراها قبل الحجاب.
نعم.
هذا واحد. إذا مر بين الركبان أسدلنا خمرنا على جيوبنا، هذا اثنين، مع أن إحرام المرأة في وجهها وهذه عبادة إلى آخره، فيكون الجدال بالدليل وليس الجدال في قضية مثلا مسميات الأشخاص أو التعبد في مسميات الأشخاص. هذا الأمر يجرني.
نعم. قبل أن تنطلق للآخر، إذا سمحت لي شيخ، يعني هذه القضايا حقيقة التي تفضلت بالإشارة إليها للأسف أنها تخفى على عدد من المثقفين وبالذات الصحفيين الذين ربما يظهرون في بعض وسائل الإعلام ويطرح طروحات حقيقة تخل بأمور كثيرة في الترابط الاجتماعي، بالتواصل الثقافي، بمعنى يعني كما تفضلتم قبل قليل حينما يوجد الخلاف في قضية الكشف الوجه أو إيجابه أو إيجابه، لا يلاحظ عدد من الناس يعني أن الفتوى ينبغي أن يحافظ على مرجعيتها، بمعنى أنه لا نتصور أن أحدا من أهل العلم الذين يدركون ما يترتب على الخلاف أنه إذا سافر إلى بلد أخرى هناك فتوى مقررة لديهم بحسب مرجعيتهم ثم يأتي ليخالف هؤلاء ويبدعهم وينكر عليهم وما إلى ذلك. هذا يعني الذي دعاني هذا الكلام، أنا سمعت وقرأت بعض الطروحات بعض المثقفين يقول لماذا لا نستورد الفتوى، يعني ننظر ما هو الذي يناسب لروح العصر بين قوسين ثم نطرحه. ولا يخفى دكتور وليد أن مثل هذا تخير في شرع الله، وقد عمد أحدهم كما لا يخفى عليكم أن أذكر هذا المتابعين والمتابعات من المتقدمين نظر في المذاهب الإسلامية فصار يأخذ الأقوال المبيحة والمجيزة والتي تسمح بأشياء تحرم في مذاهب أخرى، ثم جمع كتابا وقدمه إلى الحاكم وقال أحكم بهذا. فقال أحد العلماء الذين لهم الرسوخ من مثل هذا المنهج يعتبر زنديق، وقد قال علماؤنا من تتبع الرخص تزندق.
أولا هؤلاء المثقفين، يعني أنا أتعجب من شالب من أخي الكريم، هل يستطيع هذا الصحفي أو هذا المثقف أن يتجرع على قانون صحيفته وأن يدلي برأي دون مرجعية صحيفته؟
طبعا لا.
هذا تحدي الآن عبر الفضاء، أن يأتيني أحد أن يتجرع على صحيفة من الصحف ويصرح خلاف سياستها دون أن يرجع إلى رئيس تحريرها. لكن شرع الله كلام مباحا، كل من شاء أن يرد فيه ويأكل منه وينفغ فيه كيفما شاء. فالقضية هي عدم احترام للشرع وليس عدم احترام للمرجعية. لو هؤلاء قدر الله حق قدره وعلموا أن الله عز وجل قد قال في محكم تنزيله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
وجوههم مسودة. القرآن يفسر بعضه بعضا. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا القضية صعبة، كل من يفتري على الله الكذب سوف يأتي وجهه أسود يوم القيامة. اسحب الآن في قضية البلدان في أمنها وطمأنينتها واستقرارها والمحافظة على كينونيتها ودوام استقامتها، تجد أن المحافظة على شريعتها. فرنسا حصل ما حصل فيها من الاضطرابات، تحكموا إلى ماذا؟
دستورها،
إلى قانونهم. وفرنسا تفتخر بين العالم بقوة نظامها وقوة دستورها الذي تحكم به، ومع هذا حصل ما فيها. نحن نفرق في شريعتنا. لما جمع هذا الكتاب لأبي العباس السفاح وأحضر الذي قلت له قبل قليل، قال للإمام مالك إن صنعت هذا لم يبقى من دينك شيء. ما الذي يبقى من دينك؟ هذا الذي قال الله عز وجل هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى، وهنا يحصل الضياع وتتفلت الناس على الشريعة ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى، ثم تصب عليهم المصائب من كل جهة في تضييعهم لأمور دينهم، ثم بعد ذلك يهلكون. طيب كيف يحفظ الدماء؟ ولما يأتيك أحد من الخوارج ويستبيح دمك عنده دليل؟ طيب كيف تحفظ الأعراض؟ ويأتيك ويستبيح عرضك. كيف يحفظ الأموال؟ ويأتيك أحد ويستدل بأن الرشا مباحة وأن السرقة مباحة. صحيح. كيف تحفظ العقول؟ ويأتيك من يرى جواز شرب الطلا وشرب الخمر، ليس الخمر الطلا، يسمونها بغير اسمها. نعم. إذا ماذا يبقى لك؟ كل أمور الشريعة ضاعت. لما يأتيك حتى في قضية الدين الذي هو الأصل في حفظ الدين، الكليات الخمسة الآن أنا أعدد لك، لما يأتيك من يقول والله يجوز الاستعانة بغير الله جل وعلا، ماذا أبقيت من الدين؟ هذا دين إبليس كما قال بعض السلف، هذا دين إبليس. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أخلص في ماذا؟ في التوحيد، وأخلص في الاتباع. نرجع إلى موضوعنا قبل أن يفاجئنا الأستاذ محمد العتيبي بانتهاء الوقت.
في اتصالات لديه، نأتي لها بعد ما تطرح ما لديك بعض الشيء.
طيب أنا أريد بس أن أوضح في قضية الخلاف بين العلماء كيف يحصل. القضية هي قضية دليل كما قلنا، والعلماء يخرج منه الجهال فلا يدخلون معنا، فقضية الجهال نحن لا نؤمن بها. طيب. وهو كما قلت قبل قليل استيراد، يقول نستورد الفتوى، نستورد الفتوى، هذا جاهل لا يفهم، فنحن في غنى أن نستورد فتاوانا، فكتاب الله بيننا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بيننا. الخلاف بين العلماء الأجلة سواء في قضية اكتتاب إنسان أو في قضية التشجيع أو في قضية أو في قضية إلى آخره، نجد أنها حول الدليل. لما ينظر العالم في الدليل ينظر إليه من عدة جهات. أولا من ناحية ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد. الثاني من جهة دلالته، هل دلالته تنطبق على الحكم أم لا تنطبق على الحكم، هذا الثاني. الثالث من جهة إحكامه، هل هو محكم، هل هو منسوخ، هل هو مقيد، هل هو مخصوص إلى آخره. من جهة سلامته من المعارض، قد يأتي حديث أقوى منه يعارضه فلا يستطيع التوفيق بينهما. هذه الأمور الأربعة في النظر في الدليل ينشأ بها الخلاف بين أهل العلم، ينشأ بها الخلاف بين العلم ثم تنطلق الخلاف بينهم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أئمة الهدى وممن يحرص على جمع كلمة المسلمين، وضع كتابا ليذب به عن أعراض العلماء سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وجمع في هذا الكتاب 10 أسباب حصر فيها أسباب الاختلاف بين أهل العلم، لعلي أن أعددها بعد اتصالات.
طيب بس قبل الاتصال الشيخ وليد، يعني نحن بالأمس في المملكة العربية السعودية وهي قلب العالم الإسلامي، وأي جرح ينالها لا شك أنه يؤثر في كل مسلم. هنالك القتل الذي حصل بدم بارد على يد أحد المطلوبين، فأزهق أرواح 5 من رجال الأمن الذين كانوا يسهرون على ليس على حفظ أمن أهل هذه البلاد فقط، بل وعلى حفظ أمن ضيوف الرحمن. أنا أتصور يعني قد لا يسوغ أن نتحدث بعيدا عن هذه القضية، وهي قضية حساسة ولها صلة بموضوعنا لنكشف حقيقة هذا الأمر. أنا أحسب شيخ وليد وقد جعل الله لك قبولا لدى عدد من الشباب، أن لو وجهنا حديثا إلى أولئك الذين لا زال عندهم شيء من التأثر بالطروحات المشبوهة، والذين كانوا على قوائم المطلوبين لولاة الأمر، وكيف أن التشويش الذي لديهم في فهم هذه المرجعية التي تفضلتم بالإشارة إليها قبل قليل قد أضاعت عليهم دينهم وأخلت بحياتهم، ليس في الدنيا بل حتى نخشى أن يكون ذلك في الآخرة. كيف نكيف هذه القضية بالنسبة لهؤلاء؟ يعني هذا الشخص الذي كان مطلوبا عاش الفترة الماضية في خوف وفي بعد عن جماعة المسلمين، وكانت نهاية الأمر بأشياء مؤسفة ومؤسية. لا شك نحن نتعاطف مع والديه، مع أهله، مع ذويه، بل إن ولي أمرنا في هذه البلاد الملك عبد الله حفظه الله كان يقول ويكرر ويشير إلى صدره، صدر الأبوة الحاني، يقول للأسف أن هؤلاء أبناؤنا. فأنا أقول حينما نوجه الحديث في ضوء هذا التشويش الذي حدث في فهم المرجعية والاستدلال بدلالات الكتاب والسنة، كيف توجه هذا الحديث لهؤلاء الشباب ليوقفوا حدا للمعاناة، المعاناة الدينية التي يعيشونها والمعاناة الحياتية التي يعيشونها ويعيشون معها ذويهم وأهليهم وأهلي هذه البلاد والمسلمين أجمعين؟
حقيقة أنا سوف أجيب فيما يتعلق بحلقتي هذه،
طيب،
لأنني سوف أبتلي المشاهد بحلقة بعدها حول هذا الموضوع، فسوف أجلس معه ساعة أخرى
اليوم؟
نعم بعدك الآن على طول مباشرة بإذن الله عبر قناة المجد
حول هذا الحدث.
حول هذا الحدث، فلذلك
إذا إذا شئت إذن
لا أنا أجيب فيما يتعلق بموضوعي أنا فقط.
نعم. يعني إذن يعني هل نقول الإخوة المتابعين أن الشيخ وليد بعد فالتعليق على هذه القضية في أي برنامج؟
اسمه لقاء خاص بعد البرنامج.
إذن لقاء خاص عن هذا الحادث.
عن هذا الحدث إن شاء الله بعد طيب. بعد هذا الموضوع.
نعم، وأنا أيضا لأن هناك عدد أعلم من سيتابع هذه القضية فأحببت أن أشير إليها.
الله يجزاك. تفضل الشيخ. طيب باتصالاتك
ولا اتصالات طيب. وتقول فيما يتعلق
فيما يتعلق في قضية الاختلاف العلماء.
لا
يمكن أن يسوى يا أخي الكريم استباحة الدم إلا حينما يخرج على الشريعة بكل صراحة، ويسمعني من يسمعني سواء اقتنع أم غيره لا يقتنع، إن اقتنع فهذا من فضل الله، وإن لم يقتنع فهو يضرب الحق به عرض الجدار، ولا يريد أن إلا أن يقتنع بما أمله عليه عقله وهواه. قضية الدماء يا أخي محفوظة عند الله جل وعلا، وأول ما يفصل بين العباد فيه في الدماء يوم القيامة، هذا في الحقوق بين الناس، أما في الحق الذي بينك وبين الله فأول ما تحاسب عليه الصلاة، فيما بينك وبين الله أول ما تحاسب عليه الصلاة، وفي الحقوق بين العباد أول ما يفصل به في الدماء. هذا الدم الآن الذي أبيح من أجل ماذا؟ أباحه، أزهقه في أجل من؟ كم يتم، كم رمل، كم له أب وأم وأشفق. يا أخي القضية قضية عقل وقضية احتكام إلى شريعة الله جل وعلا ونزول عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نصر حقا؟ هل أزهق باطلا؟ أم أنه ضيع نفسه وضيع غيره؟ وهنا تكون المشكلة.
اي والله الأخ الأستاذ المخرج يقول لي يبدو أننا أتينا نهاية الحلقة، كان معنا بعض الاتصالات نحن نعتذر منهم، الأخوات أم لانا والأخت فاتن والأخ حميدان، نبدو أن يكون لنا حظ آخر في استقبال ما كنتم تودون طرحه عبر هذا البرنامج. هل من شيء نختم به هذه الحلقة؟ طيب أنا أسأل الشيخ، يعني الآن الموضوع الذي طرحناه بنسبة كم غطيناه؟
والله أظن أننا لم نتجاوز 50%.
أي
يعني الوقت داهمنا وأشكر لك متعة حديثك
الله يحسن لك. طيب هل سنجعله في الجزء ثانيا أم ماذا؟
لا لعلنا نرجئه في حلقات ثانية، لكن لعل الحلقة التي تليها تكون موضوعنا.
إذن هو البرنامج اللي حاطة الأخوة والأخوات هو في آخر الأربعاء من كل شهر بإذن الله تعالى. إذن أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما طرح فيها. ضيف هذه الحلقات هو صاحب الفضيلة الدكتور وليد بن عثمان بن إبراهيم الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بالرياض. سيكون للبرنامج إن شاء الله صفحة خاصة على الإنترنت للتواصل، وأيضا للتواصل مع فضيلة الضيف الدكتور وليد. وسيكون هذا من خلال يعني يتابع بإذن الله من خلال موقع قناة المجد لإبانة الروابط لصفحة هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يصرف عنا سيئها سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه أن يحفظ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أمنها وطمأنينتها ورخاءها، ويجعلها عزا لأهلها ولعموم المسلمين في أقطار الأرض، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويمن عليهم بالأمن والطمأنينة والعافية في كل أمورهم، وأن ييسر لحجاج بيته حجهم في أمن وطمأنينة، وأن يعين حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمتهم وتيسير أمورهم، إنه سبحانه بر الرحيم. وإلى لقاءات أخرى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.